كم يسرني أن ألقاك مجددا مستمعي لنتأمل ونتمتع بكلمة الله الحية، ولا يمكنني أن أجد أفضل منك رفيق في رحلتنا هذه عبر صفحات الكتاب المقدس. نأتي اليوم إلى نهاية تأملاتنا في رسالة يوحنا الرسول الثالثة هذا، وسنعود المرة القادمة إلى العهد القديم مع سفر نحوم النبي من الأنبياء الصغار. قبل ختام دراستنا في رسالة يوحنا الثالثة، أحب صديقي أن أقوم معك بمراجعة سريعة لما مر بنا خلال الأيام الماضية. هذه الرسالة تتناول أمورا شخصية، يؤكد فيها الرسول على أن الحق يستأهل العمل من أجله، والرسالة تتطرق إلى حياتي من أجل الله وإلى السلوك والعمل في الحق. فالمحبة قد تصبح مفرطة، وقد يساء توجيهها، وقد يساء فهمها إن لم يعبر عنها في إطار الحق. نجد في هذه الرسالة رجلين بارزين من رجال الله، ألا وهما غايوس وديمتريوس، فقد كان هذان الرجلان يقفان إلى جانب الحق بالفعل، كما وجدنا رجلا غير بارز يدعى ديوتريفوس كان مستعدا لعمل أي شيء إلا مساندة الحق. غايوس صديق حميم ليوحنا وأخ حبيب في الكنيسة، والرسول يوحنا دعاه حبيبا 4 مرات في الرسالة. كان يوحنا يعرفه ويحبه في الرب، وهو يكتب رسالة الآن إلى هذا الأخ الحبيب الذي يبدو أنه كان في إحدى الكنائس المحلية. رأينا يوحنا يتمنى الخير والرخاء لغايوس ليس على الصعيد المادي فحسب، بل وأيضا على صعيد الصحة. الصحة البدنية هامة لأجسامنا، كما أن القداسة هامة لحياتنا الروحية، والصحة الروحية تعني القداسة والنمو في النعمة وفي معرفة المسيح. في ذلك الزمان كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يجولون ويعلمون كلمة الله، وكان غايوس يفتح أبواب بيته لهم ويستضيفهم، وهو لم يكن شخصا كبير القلب فحسب، ولا شخصا يسلك في المحبة فحسب، بل كان يسلك في الحق أيضا، حيث كان يختبر أولئك المعلمين. وكان العديد من هؤلاء المبشرين المتجولين يخبرون يوحنا عن كرم ضيافة غايوس وعن سلوكه في الحق. هذه هي الشهادة التي شهد بها الإخوة الآخرون عن غايوس، وقد كان غايوس يتمتع بحسن التمييز الروحي، فقد كان بمقدوره أن يميز بين المؤمنين الحقيقيين وبين الذين يزعمون الإيمان. وكل ما ينبغي على المرء عمله كي يبين حقيقة الشخص الذي يزعم أنه مؤمن هو أن يتحقق من علاقة هذا الإنسان بشخص المسيح، فينبغي على المرء أن يفكر بالمسيح بصورة صحيحة كي يكون صحيحا في بقية الأشياء التي يعملها. رأينا أن غايوس كان أحد تلاميذ الرسول يوحنا، وكان سلوكه متوافقا مع عقيدته، ويطري يوحنا على غايوس لأنه كان يستضيف المعلمين الحقيقيين للكلمة، وقد كان يتمتع بحسن تمييز روحي. كان هؤلاء الخدام المتجولون يعودون من رحلاتهم الكرازية إلى كنيسة يوحنا، ويخبرونه عن لقائهم مع غايوس الذي كان يستضيفهم بقلب رحب بعد أن يمتحنهم ليرى ما إذا كانوا معلمين حقيقيين أم لا. كان هؤلاء الخدام يقدمون تضحيات كبيرة في خروجهم للكرازة، حيث لم يكونوا يأخذون راتبا ولا تعويضا، بل كانوا يخرجون وهم واثقين في الرب، وكانوا يجدون أبوابا تفتح لهم ويتلقون بعض الدعم في بعض الأحيان. وضيافة الخدام تعني أنك سوف تكون شريكا لهؤلاء الأشخاص إن قمت بفتح أبواب بيتك لهم، وإن قمت بدعمهم ومؤازرتهم ومساعدتهم في دربهم. ولكن طبعا علينا أن نتمتع بحسن التمييز الروحي، وحينما نساعد أمثال هؤلاء المعلمين الحقيقيين فإننا نصبح شركاءهم في توصيل كلمة الله للناس. كتبت رسالة يوحنا الثالثة في نهاية القرن الأول تقريبا، وفي ذلك الوقت كان هناك العديد من المؤمنين الرائعين الذين جاءوا إلى الحق وإلى الكنيسة. وقد نتساءل كيف كان هؤلاء يسلكون ويعيشون؟ فهل كانوا جميعا نماذج للفضيلة؟ وهل كانوا جميعا مؤمنين بارزين ومميزين؟ وهل كانوا أتباعا رائعين للمسيح؟ في الحقيقة أنه كان هناك أشخاص على غرار غايوس، حيث كانوا فاضلين وأتقياء ويتمتعون بالشجاعة وحسن التمييز والوقوف إلى جانب الحق، لكن من جهة أخرى كان هناك أناس مثل هذا الرجل المدعو ديوتريفوس. وقد كان ديوتريفوس هذا على النقيض تماما من غايوس، والشيء الذي كان يميز هذا الرجل هو أنه كان يحب الصدارة. فقد كان غايوس أخا يسر القلب، في حين كان ديوتريفوس شخصا متسلطا، كما يقال بأنه كان يعارض حتى الرسول يوحنا. وقد كتب الرسول يوحنا إلى هذه الكنيسة موصيا المؤمنين أن يحسنوا استقبال بعض الخدام الأفاضل والأتقياء الذين كان من بينهم شخص يدعى ديمتريوس، لكنه أوصاهم أن لا يستقبلوا هذا الرجل المدعو ديوتريفوس. ورغم أننا لا نعرف ما إذا كان ديوتريفوس هذا خادما أم علمانيا في كنيسته، لكنه لم يكن ليفتح بيته أبدا لأي من هؤلاء الرجال الذين أوصى الرسول يوحنا باستضافتهم. والسبب في ذلك يعود إلى أن ديوتريفوس هذا كان يحب أن يكون في الصدارة دوما، فقد كان شعاره هو إما أن أحكم أنا أو أدمر كل شيء. فقد كان مصمما على عمل ما يريده هو وبطريقته الخاصة بصرف النظر عن النتائج. وقد ذكر الرسول يوحنا 5 تهم ضد ديوتريفوس هذا. أولا، كان يصر على أن يكون الأول في الكنيسة. وثانيا، كان يرفض استقبال الرسول يوحنا. ثالثا، قال أقوالا خبيثة على الرسل. ورابعا، رفض استضافة المرسلين الذين كانوا يجوبون البلد لتوصيل كلمة الله، والسبب في ذلك هو أنه كان يريد القيام بالتبشير والتعليم بنفسه. خامسا، قام بطرد أشخاص من الكنيسة لأنهم كانوا يستضيفون المبشرين والمعلمين. وبعبارة أخرى، فقد كان يريد أن يكون هو الحاكم الرفيع في الكنيسة، وويل لكل من يعارضه. وهكذا فقد كان ديوتريفوس هذا مغرورا ومعتدا بنفسه أكثر مما ينبغي، وكان يشعر أنه يستطيع القيام بكل التعليم والوعظ دون حاجة لمن يساعده. وهكذا صديقي المستمع، فنحن جميعنا بحاجة لفحص قلوبنا. لماذا نريد منصبا ما؟ ولماذا نقوم بالقيادة؟ هل لأننا نحب أن نكون في الصدارة؟ أم هل نفعل هذا كي نمجد الله؟ ما من شك في أننا بحاجة لمن يتولى القيادة، ومن يقود فريق الترنيم، ومن يعلم كلمة الله، لكن ينبغي علينا أن نفحص قلوبنا قبل أن نقوم بأي عمل أو خدمة، لأننا قد نفسد الكنيسة إذا كنا مثل ديوتريفوس الذي كان يحب أن يكون الأول دوما. وقد كان يوحنا يعتزم المجيء إلى الكنيسة ليذكر ديوتريفوس بأعماله التي يعملها، فقد كان من الواضح أن هذا الشخص يفتقر للحق ولا يقوم بالأشياء التي يجدر بالمؤمنين أن يقوم بها. كان ديوتريفوس يحاول أن يدمر سمعة وفعالية الرسل، ولا سيما الرسول يوحنا. لهذا يقول يوحنا: حينما آتي سوف أعالج الأمر معه، فسوف أعارضه وأذيع الخبر بأن هذا الرجل يتحدث بأقوال خبيثة عنا نحن الرسل. نأتي الآن إلى الرجل الثالث المدعو ديمتريوس. إنه شخص رائع يثلج قلب المرء. وهكذا فقد كان غايوس أخا حبيبا، وكان ديوتريفوس متسلطا، وسوف نرى الآن بأن ديمتريوس هو أخ يعتمد عليه. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذه الرسالة كاملة مرة أخرى.
الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، هاذرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. وكان لي كثير لأكتبه، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم.
يقول العدد 12 من رسالة تأملنا: ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. إذن ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه. نحن هنا أمام رجل راسخ في الحق، وقد كان الجميع يشهدون لديمتريوس هذا، كما أن الرسول يوحنا شهد له أيضا وقال: وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. فقد كانت هذه الكنيسة تعلم أن شهادة يوحنا صادقة. يبدو أن ديمتريوس كان أحد المؤمنين الرائعين الذين قام ديوتريفس بطردهم من الكنيسة. ورغم أننا لا نمتلك سوى آية واحدة عن ديمتريوس، فهذا هو كل ما نعرفه عنه، حيث لا يرد اسمه ثانية في الكتاب المقدس. رغم هذا، إلا أن هذه الآية الوحيدة تعطينا فكرة عن صفات هذا المؤمن القديس. واسم ديمتريوس يعني ينتمي إلى ديمتر، أي إله الزراعة، وهذا يعني أنه كان وثنيا. فمن المرجح أنه نما وترعرع في بيت وثني، وكان يعبد آلهة اليونان والرومان، لكن هذا الرجل اهتدى إلى المسيح وصار يعلم كلمة الله، وقد شهد له الآخرون في هذا الشأن. ومن الواضح أن ديمتريوس كان من بين الأشخاص الذين ذكر الرسول يوحنا أن ديوتريفس لا يستقبلهم، وقد كان ديمتريوس واحدا من المبشرين المتجولين الذين كانوا يجوبون البلاد في القرن الأول لتوصيل كلمة الله للآخرين، كما أنه كان شخصا متواضعا ولا يحب الأضواء، وكان عضوا في ذلك الجيش الضخم الذي أخذ على عاتقه توصيل الإنجيل في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية، كي يقال بأن العالم بأسره قد سمع بالإنجيل. يعد ديمتريوس إذن أحد أضواء العهد الجديد، وهو قديس متواضع من قديسي الله، وما من شك في أنه يوجد من حولنا الكثيرون من أمثاله، فهم ليسوا ديوتريفوس، وهم أيضا ليسوا غايوس، لكنهم قديسون متواضعون من قديسي الله الذين يمتثلون لأوامر الله ووصاياه. والله يستخدم أمثال هؤلاء الأشخاص بحسب إمكاناتهم المتواضعة، فهم لا يحاولون أن يعملوا منفردين أو أن يكونوا في الصدارة، لكنهم رغم ذلك أعمدة في الكنيسة، وإننا نشكر الله على أمثال هؤلاء الأشخاص في الكنيسة. ويجدر التنويه هنا إلى أن زمن الفعل الذي يستخدمه الرسول يوحنا يشير إلى أن ديمتريوس كان يتمتع بسمعة حسنة في الماضي، وأنه ما يزال يتمتع بها حتى ذلك الوقت الذي كتب يوحنا فيه رسالته هذه، فقد بقي راسخا في إيمانه لفترة طويلة. إنه ديمتريوس الأخ الذي يعتمد عليه، وقد عرفته الكنيسة بأنه رجل من رجال الله. إن الاختبار الحقيقي لحياة الشخص المؤمن لا يعرف من خلال التصفيق والإطراء، فقد كان هناك 5 ملايين شهيد شهدوا لحق الإنجيل في القرون الثلاثة الأولى وبذلوا حياتهم في سبيل المسيح. وهل تعلم صديقي المستمع أنه كانت هناك ملايين أخرى من الناس الذين كانوا شهودا أمناء للمسيح من خلال حياتهم التي عاشوها بأمانة كل يوم؟ فقد كان هؤلاء يعيشون من أجل الله، وكان لهم قصد في الحياة، وكانوا يعرفون وجهتهم، وكانوا يعيشون تجربة مثيرة. صحيح أننا قد لا نجد أسماء هؤلاء الأشخاص في الكتاب المقدس، لكنهم عاشوا لله دون أن يعرفهم العالم، وماتوا أيضا دون أن يعرفهم العالم، لكن الله يعرفهم حق المعرفة، وأسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة. عدد 13، وكان لي كثير لأكتبه، لكنني لست أريد أن أكتب إليكم بحبر وقلم. رغم أن الرسول يوحنا كتب إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا اللذين يعتبران من أطول أسفار العهد الجديد، إلا أنه يقول هنا بصراحة إنه يفضل الحديث عن الكتابة. عدد 14 و15، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. في يوم ما سوف يصبح هذا حقيقة بالنسبة لي ولك يا صديقي، حيث سنتمكن من الحديث وجها لوجه مع الرسول يوحنا. لكنه يتحدث هنا عن حقيقة أنه سيأتي ويتحدث وجها لوجه مع أولئك الرجال في القرن الأول للميلاد، فسوف يتحدث وجها لوجه مع ديوتريفس ومع غايوس ومع ديمتريوس. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. أليست هذه طريقة رائعة لختم هذه الرسالة؟ يقول يوحنا هنا: أريدك أن تعرف أن أصدقائي الذين معي هنا يسلمون عليك، وأرجو أن تسلم على كل الأحباء فردا فردا، كما أرجو أن تذهب إلى ديمتريوس وأن تقول له: لدي رسالة لك من يوحنا، فهو يسلم عليك ويقول لك إنه سيأتي لزيارتنا قريبا. لقد كان غايوس وديوتريفوس وديمتريوس هم الرجال الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في هذه الرسالة القصيرة، وكانت المسيحية تجوز في امتحان صعب في القرن الأول للميلاد، وكان 2 من هؤلاء الرجال مؤمنين حقيقيين ورائعين، فقد كان أحدهما أخا حبيبا، وكان الآخر أخا يوثق به، أما الثالث فكان شخصا متسلطا ومتكبرا. لكن الإنجيل كان يمشي في القرن الأول للميلاد في شوارع الإمبراطورية الرومانية، وما أحوجنا في هذه الأيام لأن يصبح الإنجيل جزءا من حياتنا. آمين.